بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا آخر ما تعرضنا إلى مسألة حكم مني ما لا نفس له سائلة، وقد ذكر المصنف البناء فيه على الطهارة، وقد بينا ما يرتبط بذلك من أمر فيما مضى. آخر ما كان الحديث كان الكلام عن رواية حفص بن غياث وأنها تعاني مشاكل سندية ثلاث، وقد تقدم الكلام فيها بصورة مفصلة. هذا تمام الحديث فيما مضى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى واحد آخر من الأعيان النجسة وهو الميتة. أقول من النجاسات التي اتفق الأصحاب على نجاسة، أو من الأعيان عفوا التي اتفق الأصحاب على نجاستها الميتة، بل قيل أنها مورد تسالم بينهم وادعي عليها الإجماع. قالوا بأن ميتة ما له نفس سائلة نجسة بالإجماع والاتفاق. نعم، نسب الخلاف في ذلك إلى الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، حيث يظهر أو نسب إليه القول بالطهارة وعدم النجاسة. وقد يستظهر القول بطهارة الميتة أيضا من سلار الديلمي رضي الله تعالى عن الجميع. أقول لو ثبتت مخالفة هذين العلمين، الشيخ الصدوق قدس سره والشيخ سلار الديلمي في المقام، بحيث ثبت أنهما يقولان بطهارة الميتة، كان ذلك مانعا من انعقاد الإجماع بعد البناء على أنه إجماع تعبدي وليس إجماعا مدركيا. لماذا؟ لأن مخالفة الصدوق والذي يمثل مدرسة علمية واسعة في قم المقدسة زين مدعاة إلى أن المخالفة مخالفة من مدرسة الصدوق بأكملها وليس شخصا. كذلك سلار الذي يمثل حقبة من الزمن في بغداد أيضا يشير ذلك إلى أن خلاف لجماعة وليس الخلاف خلافا لفرد واحد. على أي حال، هذا كله إذا كان الإجماع إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم، وليس مستند الإجماع عبارة عن رواية أو آية أو سيرة متشرعية موجودة في المقام. أعود لما نحن فيه الكلام الآن. ها هنا، هل يصلح هذا الإجماع لو رفعنا اليد عن مخالفة الصدوق وسلار؟ في مقام الإجابة نقول لن يصلح الإجماع المذكور للدليلية، وذلك لأنه محتمل المدرك، ومع كون الإجماع محتمل المدرك سوف يكون غير صالح للاستدلال. الكلام في المدرك أو الدليل الذي يحتمل الاستناد إليه من قبل المجمعين ويتمسك به لإثبات نجاسة الميتة. أقول ذكروا بأن هناك نصوصا كثيرة دالة على نجاسة الميتة، لا يبعد القول بتواترها إجمالا، بل قالوا لم يرد في شيء من الأعيان النجسة من النصوص ما ورد في الميتة. حتى ذكر المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه أن الروايات الواردة في نجاسة الميتة فوق حد الإحصاء. من النصوص المستدل بها على نجاسة الميتة صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. ما جبنا الكتاب. على أي حال، هي هذه الرواية، مفروض نجيب الكتاب اللي هو مجلد رقم 17. ما يدعي نقرأها خلاص. إذا وقعت الفارة، لم تعبك يعني جناب الشيخ، إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به. خلاصة الرواية بس عشان تكونوا في الأجواء، لو عندنا دهن، الدهن نوعان، قد يكون جامدا وقد يكون مائعا. يقول الإمام لو وقعت في الزيت وهو المائع فحينئذ ألقه بأكمله تنجس، بينما لو كان الزيت أو الدهن جامدا فالمنطقة التي أصابها فقط ألقها، وأما الباقي يمكن الاستفادة منه. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال بأن نفي البأس عن ملاقي خب بأن عفوا تقريب دلالتها على المدعى بأن إلقاء ما كان حول الفأرة الميتة يعطي دلالة واضحة على أن هذا الملاقي قد تنجس، ولذلك أمر الإمام عليه السلام بإلقائه. أيضا لما كان الدهن سائحا أو مائعا قال ألقه بأكمله، لأنه قد سرت النجاسة إليه بسبب وجود الرطوبة، فترتب الأثر حينئذ كما لا يخفى. فيستفاد من هذا تمامية دلالة الرواية على إثبات النجاسة، ولا خصوصية للفأرة، النتيجة أنها ميتة لها نفس سائلة لما لاقت الشيء فقد نجست، فيثبت الغرض المطلوب. في مقابل هذه الروايات التي دلت على النجاسة عندنا أيضا مجموعة من النصوص يستدل بها على عدم نجاسة الميتة، أو قول على طهارة الميتة. منها على سبيل المثال مرسلة الصدوق التي نقلها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الباب 34 من أبواب النجاسات حديث رقم 5، طبعا المجلد الثالث من الوسائل صفحة 463. محمد بن علي بن الحسين صدوق قال سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن ما ترى فيه، فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها. نفي البأس في هذه الرواية عن ملاقي جلد الميتة من المائعات ظاهر في ثبوت طهارة الميتة وعدم نجاستها، لأنه لو كان الحكم في الميتة هو النجاسة لم يكن لنفي البأس وجه. عندما يقول لا بأس أن تستخدم الشيء الذي وضعناه في جلد الميتة، فهو يقرر بأن الشيء الملاقي لجلد الميتة لا تسري إليه النجاسة لو كانت الميتة نجسة، فإذا معنى الميتة ليست نجسة وبالتالي رتب أثر بجواز الاستعمال. فتدل الرواية دلالة تامة على المدعى، وبعبارة أوضح إن الملاقي لجلد الميتة لم يتأثر لم يتنجس. ليش لم يتنجس؟ لأن جلد الميتة ليس نجسا، ومعنى ذلك أن الميتة ليست نجسة، وهذا هو المطلوب. إذن يثبت من خلال الرواية المذكورة البناء على طهارة الميتة وعدم نجاستها، أمل أن يكون كلامي واضح. طيب، فالرواية من حيث الدلالة تامة، هذا أولا، لكن قد يناقش في الرواية سندا ودلالة. أما من حيث الدلالة، قد نبدأ المناقشة الدلالية، أقول قد نمنع دلالة الرواية على طهارة الميتة، وإنما الرواية ظاهرة في أن جلد الميتة إذا دبغ كانت دباغته بمثابة الحائل المانع من سراية النجاسة، فلا تحصل السراية حينئذ. وبعبارة أخرى ماذا قالت الرواية؟ قالت جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسم. أولا الحديث عن الجلود وليس الحديث عن الميتة. الجلود عادة تدبغ، فلعل قول الإمام عليه السلام لا يمنع إشارة إلى أن الجلد لما دبغ وجدت طبقة حائلة، فعندما وضع الماء لم تسر النجاسة من الجلد إلى اللبن أو الماء. لماذا؟ لوجود الحائل وهو الدباغة. فالرواية ناظرة إلى أن جلود الميتة إذا دبغت لا تسر النجاسة من جلد الميتة إلى الموضوع في هذا الجلد، فتكون بعيدة كل البعد عن مسألة طهارة الميتة كما لا يخفى. طبيعي بيسأل الشيخ: من أين جئتم بأن الرواية ناظرة إلى الدباغة؟ رواية ما فيها. سألته عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسم، من أين أتيتم بأن هذا بعد الدباغة؟ قلت: في المقام ارتكاز عرفي مفاده أن الجلود لا تستعمل إلا بعد دباغتها. استعمال الجلود كأوعية إنما يكون بعد الدباغة لا قبل الدباغة. فبناء على هذا الإمام عليه السلام ترك الإشارة إلى كونها مدبوغة، أو السائل ترك الإشارة إلى كونها مدبوغة اعتمادا على الأمر المعهود والمألوف والمتعارف، وده أمر عرفي عقلائي لا مانع به من. إذن النتيجة: الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، وليس نظرها إلى مسألة الطهارة لا من قريب ولا من بعيد. صار واضح؟ زين. هذا كله دي المناقشة الدلالية، إذن لا دلالة للرواية على الطهارة. انجي المناقشة السندية. طبعا ده كل مبني على أن الرواية معتبرة سندا. الرواية ليست معتبرة من حيث السند، ساقطة عن الاعتبار. لماذا؟ الرواية كالتالي: محمد بن علي بن الحسين صدوق قال سئل الصادق. الواسطة ما بين الشيخ الصدوق وما بين الإمام الصادق عليه السلام غير مذكورة، ولذلك الرواية نعبر عنها بالمرسلة. بناء على هذا سوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأن المراسيل لا يعتمد عليها. طيب، لكن في المقام تفصيل. تفتوا يا مولانا، عند الأعلام كلام، عندنا كلام، هل جميع المراسيل ساقطة عن الاعتبار؟ عندهم بحث في مراسيل بعض الأفراد، مثلا مراسيل ابن أبي عمير وأخوين صفوان والبيزنطي، عندنا مراسيل ابن الجنيد، عندنا مراسيل الشيخ المفيد. من الذين يبحث في مراسيلهم؟ مراسيل الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عنده روايات مرسلة لم يذكر سندها. مراسيل الشيخ الصدوق هو اللي أسلط عليه البحث. مراسيل الشيخ الصدوق نوعان: النوع الأول يعبر عنها بالمراسيل الجزمية، والنوع الثاني يعبر عنها بالمراسيل العادية. مقصودكم بالمراسيل الجزمية؟ مثل محل الكلام، إذا وردت الرواية هكذا: محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام. طيب، فبالتالي نسب القول للإمام عليه السلام جازما. مرة ثانية تأتي الرواية فتقول قال روي عن الصادق عليه السلام، هذه يسموها مراسيل اعتيادية. إذا نسب قال الصادق يعبرون عنها مراسيل جزمية، إذا قال روي عن الصادق يعبرون عنها مراسيل اعتيادية. هنا في مراسيل الصدوق ثلاثة أقوال. القول الأول ما بنى عليه جملة من الأعلام كالشيخ البهائي والمدرسة الإخبارية بأكملها، أنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين ما كان بنحو الجزم وما كان بنحو الطريقة العادية، فإنها حجة معتمدة ومعتبرة فيستند إليها. زين. وذلك اعتمادا على ما جاء في مقدمة كتابه الفقيه، حيث ذكر في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أنه لم يقصد في تأليف الكتاب قصد المؤلفين، وإنما قصد فيه أن قصد أن يجعل فيه ما يفتي فيه ما يفتي به بينه وبين ربه، ويعتقد أنه حجة. فإذا معنى ذلك أن كل ما جاء في كتاب الفقيه الصدوق يعتقد بكونه حجة صادر عن المعصوم، فلا فرق بين ما جاء بصيغة روية وبين ما جاء بصيغة قال. الرأي الثاني عكس الرأي الأول، تتبنى مدرسة السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، وهو الذي يقول بأن مراسيل الصدوق الجزمية والاعتيادية لا تختلف عن مراسيل غيره. أيما شخص أرسل من الرواة أو العلماء رواية مرسلة لا قيمة لها ساقط عن الاعتبار والحجية، كذلك مراسيل الصدوق. لماذا؟ قالوا لأن عبارة الشيخ الصدوق الواردة في مقدمة الكتاب لا دلالة لها على ما تريدون يناقشون ذلك، بناء على هذا لا عندنا، لا يوجد عندنا ما يدل على الغرض. الرأي الثالث وهو الرأي بالتفصيل، وقد تبناه جملة من الأعلام كالسيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وكالإمام الراحل الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وجملة من تلامذة الإمام الخميني قدس سره، وهو التفريق أو التفصيل بين المراسيل الجزمية فيبنى على حجيتها، وبين المراسيل الاعتيادية فتعامل معاملة الرواية المرسلة. لماذا؟ يقولون بأن الصدوق رجل متشرع ويعلم بأن الكذب على المعصوم كبيرة من الكبائر، فعندما ينسب الرواية للإمام قال الصادق جازما لا يخلو الحال من أمرين: إما أن تكون النسبة نسبة كذب لا نتصور ذلك في مقام الشيخ الصدوق قدس الله تربته، نربو بالشيخ الصدوق أن يكذب على الإمام عليه السلام، إذا نسبته الأمر جزما للإمام المعصوم يدل على أنه قد وقف على ما يثبت صدور الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام ولذلك نسبها إليه. فمن هنا يقولون نلتزم بما ينسبه الصدوق جازما للإمام عليه السلام ونبني على حجيته، لأنه بمثابة الشهادة الصادرة من الصدوق: نعم وقفت على أن هذه الرواية صادرة عن الإمام المعصوم، وشهادة الصدوق مقبولة ومعتمدة فيلتزم بهذا الكلام. هذا ما يمكن أن يذكر في البيت. إذن عندنا ثلاثة أقوال، إن شاء الله لهني كلامي واضح. زين، انجح انت تعالوا طبقوا على روايتنا. هل يمكن؟ سئل الصادق عليه السلام، سئل الصادق عليه السلام ليست من المراسيل الجزمية، فهي من المراسيل العادية مثل روية، فبناء على القول بحجية المراسيل مطلقا سوف نلتزم أن الرواية معتبرة، بناء على القول بعدم الحجية مطلقا الرواية ضعيفة، بناء على التفصيل أيضا الرواية ضعيفة لأنها ليست من مراسيل الصدوق الجزمية، والنتيجة أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار. إن شاء الله كلامي واضح. ها هذا إذن ما يتعلق بهذا الجانب. انجي بعد ذلك، يعني تقريبا ما أشوف بقى شيء يمكن أن يذكر في المقام. إذن النتيجة عفوا بس اللي حبيت أن أشير لها، أن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إذا كان مستند القول أن الصدوق يلتزم بطهارة الميتة، إذا كان مستند القول هي هذه الرواية التي قرأناها، يتضح لك أن الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة ليس ملتزما بطهارة الميتة، بل ملتزم نظره إلى شيء آخر. يساعد على ما ذكرنا أيضا أن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة قد ذكر في كتابه من لا يحضره الفقيه ما يشير إلى قوله بنجاسة الميتة مما لا نفس له سائلة، مبعد ما له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة، فكيف يمكن القول أنه يلتزم بنجاسة الميتة مما له نفس سائلة؟ لو لم تقبل الجواب الذي ذكرنا عن الرواية لا بد من حملها على بعض المحامل وتأويلها ببعض التأويلات كما لا يخفى. انتهى. الكلام بعد ذلك في ميتة، ما هذه كلامي واضح؟ الكلام بعد ذلك في ميتة ما لا نفس له سائلة. أقول المشهور بين علمائنا بل قد ادعي عليه الإجماع الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة، وممن ادعى الإجماع على ذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، وكذلك ابن زهرة في كتابه الغنية، وابن إدريس في كتابه السرائر، بل ذكر المحقق الحلي في كتابه المعتبر أن القول بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة هو مذهب علمائنا أجمع. العلامة الحلي في المنتهى قال اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائل من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه، لا ينجس بالموت إذن لا يبنى على نجاسة ميتته، لا يؤثر في نجاسة ملاقيه، يعني لا تنتقل النجاسة منه إلى ما يلاقيه، هذا ما يرى. على أي حال هذا ما يذكر في المقام. في مقام الاستدلال على ما ذكر ينبغي ملاحظة التالي: مرة يوجد عندنا دليل يدل على نجاسة كل ميتة من دون فرق بين كون الميتة لها نفس سائلة وبين كونها لا نفس سائلة لها، يعني يحكم بنجاسة كل ميتة ميتة، فهذا عندها سوف يلتزم بتحكيمه حتى نخرج ما لا نفس سائلة له، لا بد أن يكون عندنا دليل يقيد هذا الإطلاق أو يخصص هذا العموم. أما إذا لم يكن عندنا عام فوقاني يدل على نجاسة كل ميتة مطلقا، سوف يكون المرجع عند الشك في نجاسة ميتة ما لا نفس سائلة له أصالة الطهارة. إذا شككنا في أن هذا نجس أو لا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدع. فإذا في كل مورد شككنا أنه نجس أو لا سوف تجري أصالة الطهارة القاضية بالبناء على طهارته وعدم نجاسته. إن شاء الله واضح الكلام. حتى نرفع اليد عن الأصل العملي وهو أصالة الطهارة، لا بد أن يكون عندنا دليل اجتهادي لفظي أو إجماع مثلا يدل على نجاسة ميتة ما ليس له نفس سائلة، وهو مفقود في المقام، لا يوجد عندنا ما يمكن الاستناد إليه في إثبات النجاسة. النتيجة ستكون أصالة الطهارة محكمة، وبناء عليه سوف يلتزم بطهارة ميتة ما ليس له نفس سائلة اعتمادا على أصالة الطهارة. ده واحد. اثنين، يمكننا أيضا أن نتمسك لإثبات الطهارة بمفهوم موثقة عمار الصاباطي التي تقدمت في الفرع رقم 3 صفحة 114. سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال كل ما ليس له دم فلا بأس، كل ما ليس له دم فلا بأس. مفادها أن البأس في خصوص ما له دم وهو ذو النفس السائلة. إذن تشير هذه الرواية إلى نجاسة كل شيء مما له نفس سائلة، وتشير أيضا إلى طهارة كل شيء مما ليس له نفس سائلة التي منها الميتة، فيستفاد من ذلك الطهارة كما لا يخفى. إذن النتيجة لا مجال للقول بنجاسة ميتة ما ليس له نفس سائلة، بل يحكم بطهارتها لعدم وجود ما يدل على النجاسة، بل ولوجود ما يدل على الطهارة، إما أصالة الطهارة أو مفهوم الموثقة كما ذكرت. إن شاء الله واضح كلامي. يقع الحديث بعد ذلك في فرع آخر. أقول المعروف بين الفقهاء أن الأجزاء المبانة يعني المقطوعة من الحي مما تحله الحياة بمنزلة الميتة. كيف أن الميتة نجسة؟ فلو قطعت يد من شخص هذا الجزء مما تحله الحياة، كما أن الميتة نجسة الجزء المقطوع أيضا من الإنسان مما تحله الحياة ميتة فيبنى على نجاسته. هذا لا خلاف ولا كلام بين علمائنا فيه، وإنما الكلام في الدليل على ذلك. أقول عندما نشك في نجاسة هذا الجزء المقطوع من الإنسان هل هو طاهر أم نجس، مقتضى أصالة الطهارة البناء على كونه طاهرة، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعه. فإذا مقتضى الأصل البناء على طهارة الجزء المنفصل من الحي، لهذا نحن بحاجة إلى دليل يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل لكي يكون البناء على النجاسة، وإلا كان الأصل محكما. استدل الأصحاب على نجاسة الجزء المقطوع من الحي بدليلين ذكر المصنف في المقام الدليل الأول منهما، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رواية عبد الرحمن ابن الحجاج. رواية عبد الرحمن ابن الحجاج واردة في المجلد 23 من الوسائل باب 24 من أبواب الصيد حديث رقم 2 صفحة 376. هذه الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن حميد أو حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. قبل أن أقرب دلالة الرواية على الاستدلال، أولا المصنف إذا تتابع في الكتاب عبر عنها بالصحيحة، وتعبير عبر بالصحيحة لو موثقة موثقة هذه عجل أنا مشتبه، أو النسخة اللي عندي عبر عنها بالصحيحة علي خب ما يضر عبر عنها بالموثقة وشي زين، عبر عنها المصنف بالموثقة، والتعبير عنها بالموثقة من باب ما سبق وذكرناه غير مرة أن النتيجة تابعة لأخس المقدمات. في السنة حسن بن محمد بن سماعة، حسن بن محمد بن سماعة وإن كان ثقة إلا أنه واقفي. في السند أبان بن عثمان الأحمر، أبان بن عثمان الأحمر ثقة لكن ورد في بعض نسخ كتاب الكشي الرجال أنه كان من الناموسية، كان من الناموسية. الناموسية فرقة من الفرق المنحرفة عقائديا، طبعا نسخ الكشي مختلفة في بعضها القادسية وفي بعضها الناموسية، والخط متقارب قادسية وناموسية تقريبا متقارب لأنه نون وقاف واو ودال فبالتالي متقارب، فيمكن أن يكون هناك اشتباه في عملية النص. على أي بحث بين الأعلام أن أبان بن عثمان منحرف عقائديا أو أن أبان بن عثمان ليس منحرفا، بناء على أن النسخة الناموسية سوف يبنى على انحرافه العقدي، بناء على أن النسخة القادسية سوف يبنى على وثاقته، سوف يبنى على عدالته، هو ثقة على كل حال. فالنتيجة أن التعبير عن الرواية بالموثقة مبني على أن في السنة من لم تثبت عدالته بمعنى لم تثبت إماميته، هذا واحد. قد يناقش السند بالإرسال لماذا؟ لأنه ورد فيه التعبير بكلمة عن غير واحد فلم تذكر الواسطة. لاحظوا، عن حسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان، التعبير بكلمة غير واحد قد تكون موجبة للقول بأن الرواية مرسلة، إلا أن هذا الإشكال مدفوع. لماذا؟ لأن التعبير بكلمة غير واحد حسب المتفاهم العرفي أن المقصود عدد لا يقل عن ثلاثة على أقل التقادير. ما منقول يستبعد عادة أن يجتمع الثلاثة في وقت واحد على الكذب بنفس اللغة، يعني دول ثلاثتهم متفقين على أن نكذب كذا كذا كذا، هذا مستبعد عادة. زين، ولذلك دول ثلاثة نستبعد أن يكونوا متواطئين متفقين على الكذب دفعة واحدة، بل من المستبعد أن لا يكون بين الثلاثة شخص واحد صدوق. ولذا التعبير بكلمة غير واحد إشارة إلى أن هناك عددا من الرواة ينقل عنهم وقد استغنى عن ذكرهم بسبب كثرتهم، ومن المستبعد أن لا يكون بينهم شخص ثقة. فالرواية من حيث السند لا كلام فيها، هي موثقة كما بينا. انجي الآن لتقريب دلالتها إن شاء الله وياها. تقريب دلالتها: المتفاهم العرفي من النص المذكور تنزيل القطعة المبانة من الحي منزلة الميتة، وتترتب عليها الآثار التي تترتب على الميتة. من وين؟ ما أخذت الحبالة، مفروض هذا صاحبنا جنصب شرك، سوى مصيدة وأراد أن يصطاد بها الحيوانات، فيقول ما أخذت الحبالة يعني ما قطعت، ما قطع الحبل من الحيوان فهو بمثابة الميتة، وما أدركته فذكه حتى تحل حياته. إذن الذي قطع يبنى على كونه ميتة فيثبت الغرض. فيستفاد من الرواية تمامية دلالتها على أن القطعة المبانة من الحي ميتة كما بينا، فالكلام لا إشكال فيه. إن شاء الله واضح كلامي. زين، هذا ما يرتبط بهذا الفرق. تعرض عندكم شيء لو أمشي بعد لازلتوا استفسار حاجة شيء؟ أواصل قول. الكلام بعد ذلك في الفرع الآخر رقم 7 وصلناها. ذكرنا قبل قليل البناء على نجاسة ما ينفصل من الحي مما تحله الحياة. خب، الآن نريد أن نتعرض استثناء جملة من الأشياء التي تنفصل من الحي، الأجزاء الصغيرة التي تنفصل من الحي كالبثور والثالول والجلد المنفصلة من الشفاء أو ما شابه. هذه هل يبنى على طهارتها أو يبنى على نجاستها؟ نشك. مقتضى أصالة الطهارة هو البناء على طهارتها. طيب، قد يقول الآن الشيخ لم لا نتمسك بموثقة عبد الرحمن بن الحجاج التي دلت على أن الجزء المنقطع من الحي بمنزلة الميتة فنبني على نجاستها؟ قلنا بأن صحيحة عبد الرحمن لا تشمل هذه الأشياء. لماذا؟ لأن صحيحة عبد الرحمن دلت على أنه نجس لأنه بمثابة الميتة. هذه القطعة المنقطعة أو المأخوذة من الشفة هل يعبر عنها بأنها ميتة؟ هذا الفالول تعبيرنا الثالول المقطوع هل يعبر عنه بأنه ميتة؟ لا يصدق عليه عنوان الميتة، لا يصدق عليه عنوان الميتة. مع عدم صدق عنوان الميتة عليه فإنه يبنى على عدم نجاسته. إذن المحكم أصالة الطهارة. بعد جريان أصالة الطهارة القاضية بالبناء على الطهارة، وبعد عدم وجود ما يدل على النجاسة لأن ما دل على نجاسة القطعة المبانة ناظر لصدق عنوان الميتة، وهذا مما لا يصدق عليه عنوان الميتة، سوف يلتزم حينئذ بطهارتها وعدم نجاستها. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي: إلى أن المقطوع من الميت نجس. الكلام هنا في المناقشة مع صاحب المدارك. لاحظوا الفرع مو السابق، الفرع رقم 6 القطعة المأخوذة من الحي، القطعة المبانة من الحي. الآن نريد نتكلم في الفرع رقم 8 القطعة المبانة من الميت. هذا ميت الآن موجود عندنا، لو قطعنا يده هل نبني على نجاسة اليد التي قطعناها من الميت أو لا نبني على نجاسة اليد التي قطعناها من الميت؟ هنا بحث، وهذا ما سنتعرض. الدليل الذي دل على نجاسة الميتة ناظر للميتة كاملة الجسد بأكمله، أو ناظر لكل جزء جزء من دون ملاحظة للمجموع. هذا ما سيأتي عليه الكلام، والحمد لله.